أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 92 إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز من ناحية قصار السور. نحن الليلة إن شاء الله تعالى مع سورة الانشقاق. سورة الانشقاق، وقد تكرر معها اللقاء، ولعلنا نختم لقاءاتنا مع سورة الانشقاق بهذا اللقاء بإذن رب الأرض والسماء. سورة الانشقاق من خلال في ظلال القرآن الكريم، في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب عليه رحمة الله. قال: سورة الانشقاق مكية، وآياتها 25. تبدأ السورة ببعض مشاهد الانقلاب الكونية التي عرضت بتوسع في سورة التكوير، ثم في سورة الانفطار، ومن قبل في سورة النبأ، ولكنها هنا ذات طابع خاص، طابع الاستسلام لله، استسلام السماء واستسلام الأرض في طواعية وخشوع ويسر. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. ذلك المطلع الخاشع الجليل، تمهيد لخطاب الإنسان وإلقاء الخشوع في قلبه لربه وتذكيره بأمره وبمصيره الذي هو صائر إليه عنده حين ينطبع في حسه ظل الطاعة والخشوع والاستسلام الذي تلقيه في حسه السماء والأرض في المشهد الهائل الجليل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. والمقطع الثالث عرض لمشاهد كونية حاضرة مما يقع تحت حس الإنسان، لها إيحاؤها ولها دلالتها على التدبير والتقدير، مع التلويح بالقسم بها على أن الناس متقلبون في أحوال مقدرة مدبرة لا مفر لهم من ركوبها ومعاناتها. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. ثم يجيء المقطع الأخير في السورة تعجيبا من حال الناس الذين لا يؤمنون، وهذه هي حقيقة أمرهم كما عرضت في المقطعين السابقين، وتلك هي نهايتهم ونهاية عالمهم كما جاء في مطلع السورة: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم بيان لعلم الله بما يضمون عليه جوانحهم، وتهديد لهم بمصيرهم المحتوم: بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إنها سورة هادئة الإيقاع جليلة الإيحاء، يغلب عليها هذا الطابع حتى في مشهد الانقلاب، حتى في مشاهد الانقلاب الكونية التي عرضتها سورة التكوير في جو عاصف، سورة فيها لهجة التبصير المشفق الرحيم، خطوة خطوة في راحة ويسر وفي إيحاء هادئ عميق، والخطاب فيها يا أيها الإنسان، فيه تذكير واستجاشة للضمير، وهي بترتيب مقاطعها على هذا النحو تطوف بالقلب البشري في مجالات كونية وإنسانية شتى، متعاقبة تعاقبا مقصودا، فمن مشهد الاستسلام الكوني إلى لمسة قلب الإنسان، إلى لمسة لقلب الإنسان، إلى مشهد الحساب والجزاء، إلى مشهد الكون الحاضر وظواهره المحية، إلى لمسة للقلب البشري أخرى، إلى التعجيب من حال الذين لا يؤمنون بعد ذلك كله، إلى التهديد بالعذاب الأليم واستثناء المؤمنين بأجر غير ممنون. كل هذه الجولات والمشاهد والإيحاءات واللمسات في سورة قصيرة لا تتجاوز عدة أسطر، وهو ما لا يعهد إلا في هذا الكتاب العجيب، فإن هذه الأغراض يتعذر الوفاء بها في الحيز الكبير، ولا تؤدى بهذه القوة وبهذا التأثير، ولكنه القرآن ميسر للذكر، يخاطب القلوب مباشرة من منافذها القريبة صبغة العليم الخبير. كانت هذه السورة بإجمال، وتعالوا بنا إلى التفصيل. إذا السماء انشقت، وانشقاق السماء سبق الحديث عنه، ويقول في سور سابقة ونحن سبق الحديث عنه في التفاسير الماضية. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، هذا هو الجديد هنا، استسلام السماء لربها ووقوع الحق عليها وخضوعها لوقع هذا الحق وطاعتها. وأذنت لربها وحقت، فإذن السماء لربها استسلامها وطاعتها لأمره في الانشقاق، وحقت أي وقع عليها الحق واعترفت بأنها محقوقة لربها، وهو مظهر من مظاهر الخضوع، لأن هذا حق عليها مسلم به منها. وإذا الأرض مدت، والجديد هنا كذلك هو مد الأرض، وإذا الأرض مدت، وقد يعني هذا مط رقعتها وشكلها مما ينشأ عن انقلاب النواميس التي كانت تحكمها وتحفظها في هذا الشكل الذي انتهت إليه. والمقول إنه كروي أو بيضاوي، والتعبير يجعل وقوع هذا الأمر لها آتيا من فعل خارج عنها، مما يفيده بناء الفعل لمن لا يسمى فاعله. وإذا الأرض مدت، وألقت ما فيها وتخلت، وهو تعبير يصور الأرض كائنة حية تلقي ما فيها وتتخلى عنه، وما فيها كثير منه، تلك الخلائق التي لا تحصى والتي طوتها الأرض في أجيالها التي لا يعلم إلا الله مداها، ومنه سائر ما يختبئ في جوف الأرض من معادن ومياه وأسرار لا يعلمها إلا بارئها، وقد حملت حملها هذا أجيالا بعد أجيال وقرونا بعد قرون، حتى إذا كان ذلك اليوم ألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت هي الأخرى كما أذنت السماء لربها وحقت واستجابت لأمره مستسلمة مذعنة معترفة أن هذا حق عليها وأنها طائعة لربها بحقه هذا عليها. وتبدو السماء والأرض بهذه الآيات المصورة ذواتي روح وخليقتين من الأحياء تستمعان للأمر وتلبيان للفور وتطيعان طاعة المعترف بالحق المستسلم لمقتضاه استسلاما لا التواء فيه ولا إكراه. ومع أن المشهد من مشاهد الانقلاب الكوني في ذلك اليوم فإن صورته هنا يظللها الخشوع والجلال والوقار والهدوء والهدوء العميق الظلال والذي يتبقى في الحس منه هو ظل الاستسلام الطائع الخاشع في غير ما جلبة ولا معارضة ولا كلام. وفي هذا الجو الخاشع الطائع يجيء النداء العلوي للإنسان وأمامه الكون بسمائه وأرضه مستسلما لربه هذا الاستسلام، فيقول الله جل وعلا: يا أيها الإنسان الذي خلقه ربه بإحسان والذي ميزه بهذه الإنسانية التي تفرده في هذا الكون بخصائص كان من شأنها أن يكون أعرف بربه وأطوع لأمره من الأرض والسماء، وقد نفخ فيه من روحه وأودعه القدرة على الاتصال به وتلقي قبس من نوره والفرح باستقبال فيوضاته والتطهر بها أو الارتفاع إلى غير حد حتى يبلغ الكمال المقدر لجنسه، وأفاق هذا الكمال عالية بعيدة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان إنك تقطع رحلة حياتك على الأرض كادحا، تحمل عبئك وتجهد جهدك وتشق طريقك لتصل في النهاية إلى ربك، فإليه المرجع وإليه المآب بعد الكد والكدح والجهاد. يا أيها الإنسان إنك كادح حتى في متاعك، فأنت لا تبلغه في هذه الأرض إلا بجهد وكد، إن لم يكن جهد بدن وكد عمل فهو جهد تفكير وكد مشاعر، الواجد والمحروم سواء، إنما يختلف نوع الكدح ولون العناء، وحقيقة الكدح هي المستقرة في حياة الإنسان ثم في النهاية في آخر المطاف إلى الله سواء. يا أيها الإنسان إنك لا تجد الراحة في الأرض أبدا، إنما الراحة هناك لمن يقدم لها بالطاعة والاستسلام، والتعب واحد في الأرض والكدح واحد وإن اختلف لونه وطعمه، أما العاقبة فمختلفة عندما تصل إلى ربك، فواحد إلى عناء دونه عناء الأرض، وواحد إلى نعيم يمسح على آلام الأرض كأنه لم يكن كدح ولا كد. يا أيها الإنسان الذي امتاز بخصائص الإنسان، ألا فاختر لنفسك ما يليق بهذا الامتياز الذي خصك به الله، اختر لنفسك الراحة من الكدح عندما تلقاه، ولأن هذه اللمسة الكامنة في هذا النداء فإنه يصل بها مصائر الكادحين عندما يصلون إلى نهاية الطريق ويلقون ربهم بعد الكدح والعناء. لذلك فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، نسأل الله من فضله. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فهذا هو المرضي السعيد الذي آمن وأحسن فرضي الله عنه وكتب له النجاة، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هذا الحساب اليسير لا يناقش ولا يدقق معه الحساب، والذي يصور ذلك هو الآثار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها غناء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. قالت: قلت: أفليس قال الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ليس ذلك بالحساب، ولكن ذلك العرض، من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. وعنها رضي الله عنها كذلك قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه. من نوقش الحساب يا عائشة يومئذ هلك. نسأل الله السلامة والعافية. فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فهذا هو الحساب اليسير الذي يلقاه من يؤتى كتابه بيمينه ثم ينجو وينقلب إلى أهله مسرورا من الناجين الذين سبقوه إلى الجنة، وهو تعبير يفيد تجمع المتوافقين على الإيمان والصلاح من أهل الجنة، وكل ومن أحب من أهله وصحبه. ويصور رجعة الناجي من الحساب إلى مجموعته المتآلفة بعد الموقف العصيب رجعته متهللا فرحا مسرورا بالنجاة واللقاء في الجنان، نسأل الله من واسع فضله. أما الصنف الثاني هو وضع يقابل وضع المعذب الهالك المأخوذ بعمله السيء الذي يؤتى كتابه وهو كاره، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، نسأل الله العافية. والذي ألفناه في تعبيرات القرآن الكريم من قبل هو كتاب اليمين وكتاب الشمال، فهذه صورة جديدة، صورة إعطاء الكتاب من وراء الظهر، وليس يمتنع أن يكون الذي يعطى كتابه بشماله يعطاه كذلك من وراء ظهره، فهي هيئة الكاره أو المكره أو الخزيان، هيئة الكاره المكره الخزيان من المواجهة، ونحن لا ندري حقيقة الكتاب ولا كيفية إيتائه باليمين أو بالشمال أو من وراء الظهر، وإنما تخلص لنا حقيقة النجاة من وراء التعبير الأول وحقيقة الهلاك من وراء التعبير الثاني، وهما الحقيقتان المقصود أن نستيقنهما، وما وراء ذلك من الأشكال إنما يحيي المشهد ويعمق أثره في الحس، والله أعلم بحقيقة ما يكون قد تكون ما يكون كيف تكون. فهذا التعيس الذي قضى حياته في الأرض كدحا وقطع طريقه إلى ربه كدحا ولكن في المعصية والإثم والضلال يعرف نهايته ويواجه مصيره ويدرك أنه العناء الطويل بلا توقف في هذه المرة ولا انتهاء. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا وينادي الهلاك لينقذه مما هو مقدم عليه من الشقاء. حين يدعو الإنسان بالهلاك لينجو به ويكون في الموقف الذي ليس بعده ما يتقيه حتى لا يصبح الهلاك أقصى أمانيه، وهذا هو المعنى الذي أراده المتنبي وهو يقول: كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا، فإنما هي التعاسة التي ليس بعدها تعاسة والشقاء الذي ليس بعده شقاء، نسأل الله العفو والعافية. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، وهذا هو الذي يدعو الهلاك لينقذه منه، وهيهات هيهات إنه كان في أهله مسرورا. أمام هذا المشهد التعيس يكر السياق راجعا إلى ماضي هذا الشقي الذي انتهى به إلى هذا الشقاء. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، وذلك كان في الدنيا. نعم كان، فنحن الآن مع هذا القرآن في يوم الحساب والجزاء، وقد خلفنا الأرض وراءنا بعيدا في الزمان والمكان. إنه كان في أهله مسرورا، غافلا عما وراء اللحظة الماضية، غافلا عما وراء اللحظة الحاضرة، لاهيا عما ينتظره في الدار الآخرة، ولا يحسب لها حسابا ولا يقدم لها زادا. إنه كان في أهله مسرورا، أشرا وبطرا وعجبا وغرورا وكبرا، لا هو السرور أو الفرح المرضي عنه من قبل الله جل وعلا. إنه ظن أن لن يحور، لا يحور إلى ربه، ولن يرجع إلى بارئه، ولو ظن الرجعة في نهاية المطاف لاحتقب بعض الزاد ولادخر شيئا للحساب. بلى، إن ربه كان به بصيرا. إنه ظن أن لن يحور، ولكن الحقيقة أن ربه كان مطلعا على أمره، محيطا بحقيقته، عالما بحركاته وخطواته، عارفا أنه صائر إليه وأنه مجازيه بما كان منه. وكذلك كان حين انتهى به المطاف إلى هذا المقدور في علم الله، والذي لم يكن بد أن يكون. وصورة هذا التعيس وهو مسرور بين أهله في حياة الأرض القصيرة المشوبة بالكدح، في صورة من صور الكدح تقابلها صورة ذلك السعيد وهو ينقلب إلى أهله مسرورا في حياة الآخرة المديدة الطليقة الجميلة السعيدة الهنيئة الخالية من كل شائبة من كل كدح أو عناء. ومن هذه الجولة الكبيرة العميقة الأثر بمشاهدها ولمساتها الكثيرة، يعود السياق بهم إلى لمحات من هذا الكون الذي يعيشون فيه حياتهم، وهم غافلون عما تشي به هذه اللمحات من التدبير والتقدير الذي يشملهم كذلك، ويقدر بإحكام ما يتوارد عليهم من أحوال الذي يشملهم كذلك ويقدر بإحكام ما يتوارد عليهم من أحوال. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق، لتركبن طبقا عن طبق. هذه اللمحات الكونية التي يلوح بالقسم بها أو يلوح بالقسم بها لتوجيه القلب البشري إليها وتلقي إيحاءاتها وإيقاعاتها، لمحات ذات طابع خاص، طابع يجمع بين الخشوع الساكن والجلال المرهوب، وهي تتفق في ظلالها مع ظلال مطلع السورة ومشاهدها بصفة عامة. فالشفق هو الوقت الخاشع المرهوب بعد الغروب، وبعد الغروب تأخذ النفس روعة ساكنة عميقة، ويحس القلب بمعنى الوداع وما فيه من أسى صامت وشجي عميق، كما يحس برهبة الليل القادم وحشة الظلام الزاحف، ويلفه في النهاية خشوع وخوف خفي وسكون. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، هو الليل وما جمع وما حمل بهذا التعميم وبهذا التجهيل وبهذا التهويل. والليل يجمع ويضم ويحمل الكثير، ويذهب التأمل بعيدا وهو يتقصى ما يجمعه الليل ويضمه ويحمله من أشياء وأحياء وأحداث ومشاعر وعوالم خافية ومضمرة ساربة في الأرض وغائرة في الضمير، ثم يؤوب في من هذه الرحلة المديدة ولم يبلغ من الصور ما يحتويه النص القرآني القصير. والليل وما وسق، إنما يغمره من النص العميق العجيب رهبة ووجل وخشوع وسكون تتسق مع الشفق وما يطفيه من خشوع وخوف وسكون. والقمر إذا اتسق، مشهد كذلك هادئ رائع ساحر، وهو القمر في ليالي اكتماله، وهو يفيض على الأرض بنوره الحالم الخاشع الموحي بالصمت الجليل سياحة مديدة في العوالم الظاهرة والمكنونة في الشعور، وهو جو له صلة خفية بجو الشفق والليل وما وسق، يلتقي معهما في الجلال والخشوع السكون. هذه اللمحات الكونية الجميلة الجليلة الرائعة المرهوبة الموحية يلتقطها القرآن لقطات سريعة، ويخاطب بها القلب البشري، يخاطب بها القلب البشري الذي يغفل عن خطابها الكوني، ويلوح بالقسم بها ليبرزها للمشاعر والضمائر في حيويتها وجمالها وإيحائها وإيقاعها ودلالتها على اليد التي تمسك بأقدار هذا الكون وترسم خطواته وتبدل أحواله وأحوال الناس أيضا وهم غافلون. لتركبن طبقا عن طبق، أي لتعانون حالا بعد حال وفق ما هو مرسوم لكم من تقديرات وأحوال، ويعبر عن معاناة الأحوال المتعاقبة بركوبها، والتعبير بركوب الأمور والأخطار والأهوال والأحوال مألوف في التعبير العربي كقولهم إن المضطر يركب الصعب، ومن الأمور وهو عالم بركوبه، إن المضطر يركب الصعب من الأمور وهو عالم بركوبه، وكأن هذه الأحوال مطايا يركبها الناس واحدة بعد واحدة، وكل منها تمضي بهم وفق مشيئة القدر الذي يقودها ويقودهم في الطريق، فتنتهي بهم عند غاية تؤدي إلى رأس مرحلة جديدة مقدرة كذلك مرسومة كتقدير هذه الأحوال المتعاقبة على الكون من الشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، حتى تنتهي بهم إلى لقاء ربهم الذي تحدثت عنه الفقرة السالفة. وهذا التتابع المتناسق في فقرات السورة والانتقال اللطيف من معنى إلى معنى ومن جولة إلى جولة هو سمة من سمات هذا القرآن البديع. وأنا أتنقل بحضراتكم من تفسير لتفسير، وددت لو وقفت على بعض الحقائق العلمية لهذه الآيات في تلك السورة الكريمة، ذلك أنني يوما ما من خلال الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، تلك السلسلة التي درستها في مسجد الفتح بالمعادي وفي غيره، وكنت قد خططتها كتابا لم يقدر له أن يطبع أو أن يخرج إلى النور، أذكر أني مع هذه الآيات ذكر العلماء فيها ألوانا من الإعجاز العلمي، وأنها إشارات إلى ما يعرف بصعود إلى القمر أو هذه الرحلات الفضائية التي ما كان للعلم أن يتوقعها إلا في القرن العشرين، حيث بدأت الرحلات كهذه الرحلة التي بدأها الاتحاد السوفيتي في الستينات، وكان فيها العالم عالم الفضاء الروسي الكبير جوجارين، والذي نزل إلى سطح القمر، والذي ذكر أمورا خارقة، ذكر أمورا عجيبة، وهو على سطح القمر نظر إلى الأرض فإذا هي كالزيتونة المعلقة في الفضاء، وهو يصرخ ويقول من الذي يمسكها؟ قلت لو قرأ القرآن لوجد في كتاب ربنا الرحمن ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. جوجارين وهو في مركبة الفضاء أخبر أنهم انتقلوا من الغلاف الجوي إلى ظلام دامس، يعني شديد الظلمة، حالك الظلام، وهو في كتاب الله وأغطش ليلها. وذكر أنهم بانتقالهم إلى خارج منطقة الغلاف الجوي كأنهم فقدوا أبصارهم أو كأنهم سحروا، حتى قالوا عبارة بترجمتها الحرفية تضاهي قول الله تعالى في سورة الحجر: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا، أغلقت، لأن سكرت باللهجة الشامية بمعنى أغلقت، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن مسحورون، يعني اعترانا شيء من السحر. قالوا هذا وموجود بلغتهم مسجل في تلك الرحلة وهو في كتاب الله تعالى. وتحدثوا على أنهم لما تجاوزوا منطقة الجاذبية الأرضية ما استطاع أحد منهم أن يبقى على كرسيه في الطائرة، وأنهم صاروا يسبحون في الطائرة دون ما قدر على الحركة. وذكروا أيضا من الحقائق التي اكتشفوها أنهم بدأوا في الاختناق فاستخدموا أنابيب الأكسجين التي معهم، فكانوا كلما ترقوا وجدوا شيئا من الاختناق، وهو قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله ومن يرد أن يضله جعل ومن يرد أن يضله سبحان الله. طيب أعوذ بالله من الشيطان. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. اكتشفوا هذا أيضا. جاجارين الذي قال عن رحلته هذه فيما بينه وبين أصدقائه: وجدت كل شيء في هذه الرحلة يدل على الله. ولما عاد وقال هذا الكلام قال له الملاحدة الشيوعيون: لو قلت هذا الكلام سننتقم منك ونخلص منك وكذا، أنت تخرج ستجد مؤتمرات صحفية كبيرة وكثيرة. قل لهم مما استفدته من هذه الرحلة أني بحثت عن الله في السماء فلم أجده، مخالفا ما كان يعتقد وما رأى من آيات عظيمة دلته على الله عز وجل. وصدق ربنا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فقال علماء التفسير العلمي: هذه مراحل في السورة تنبئك على أن الإنسان وهو يترقى من الأرض إلى السماء في أقرب منطقة فلا أقسم بالشفق، ثم يزداد صعودا إلى الليل وما وسق، وفيه كواكب وكويكبات وشهب ومذنبات، وفيه سدم وفيه أفلاك وفيه النجوم وفيه الخنس والجوار الكنس والليل وما وسق، وأنه عرضة وهو يصعد إلى السماء عرضة لكل هذه الأمور وهذه المهالك، كقوله تعالى في سورة الرحمن: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فهذا من جنس والليل وما وسق قال والقمر إذا اتسق الرحلة التي وصلوا إليها والليل وما وسق والقمر إذا اتسق إذا اتسق ضوءه أو اكتملت الرحلة بالهبوط على القمر الأمر محتمل لتركبن طبقا عن طبق يعني لتكونن هناك محاولات إلى الصعود إلى القمر وإلى عالم السماء وإلى الفضاء وإلى مزيد من معرفة عالم الفضاء وعالم الفلك مرحلة تلو مرحلة لتركبن طبقا عن طبق قال ومن اللطائف أنه من بين الرحلات الفضائية ما يسمى بالطبق حتى يقال هناك طبق أبولو أبولو واحد وأبولو اثنين وكذا وكذا وتوافق أن يكون هذا طبق أبولو وهذا الكلمة بنفسها في القرآن فهل هذا من يعني من عجائب القدر أو ماذا طبعا في التفسير العلمي والإعجاز العلمي للقرآن الكريم إذا وجدنا الألفاظ تتوافق مع حقائق علمية ثابتة وليست نظرية وبدون أن يلوى النص وبدون التكلف فيه فنقول القرآن حمال وجوه وهذه الآيات على رغم كل التفسيرات التي سبقت إلا أنها فيها إعجاز علمي يشير إلى تلك الرحلات الفضائية إلى القمر ونحن نصدق بأنهم وصلوا إلى القمر ولا نكذب ذلك ولا نقول لا هذا خداع وهذا تصوير يعني الفبركة ده ولا بيسموه إيه عندهم فوتوشوب لا وصلوا القمر وشافوا واكتشفوا وأنا أذكر لكم أو ذكرت مرة قصة العلماء الأمريكان لأنه بعد ما روسيا طلعت القمر كمان أمريكا اتغاظت إزاي روسيا بتطلع القمر وأمريكا ما تطلعش لازم هي كمان تطلع القمر وطلعت رحلة أمريكية للقمر وكلفتهم أموالا طائلة كلام هذا في السبعينات مثلا أو ربما في نهاية الستينات بعد رحلة السوفييت كانت الرحلة الأمريكية والبرنامج بتاع الرجل البريطاني اللي قاعد يبحث عن الدين الحق ومش قادر يوصل ولما صاحبنا المسلم قال له بحثت في الإسلام عن الإسلام ويعني بقول لك نفسي دين يسعدني وانت بتكلمني على دين ما رأيت أشقى من أتباعه في الدنيا سواء كان المسلمون سواء أكان المسلمون الذين يساكنوننا في الغرب اللي قاعدين يبيعوا ورد وجرايد وبيغسلوا أطباق في المطاعم وكذا وكذا يعني يتكلم عن الغالبية يعني أو المسلمون في بلاد الشرق وحيث القارة السوداء والتخلف والرجعية والمجاعات وكذا أنا أريد دينا يسعدني قال له ما هو الناس دي ابتعدت عن الإسلام وما تعتبرهمش مقياس لكن خذ القرآن خذ النسخة من المصحف كتاب الإسلام وابحث أنت رجل باحث عن الأديان فكما بحثت انت عن اليهودية والنصرانية والزرادشتية والبوذية وكذا وكذا خذ هذا المصحف قل خدت منه المصحف تقديرا له وتكريما ولما رجعت البيت انا يعني من الارهاق فردت جسمي على السرير وفتحت المصحف فقدرا اول سورة تيجي امامي اذا هي اقتربت الساعة وانشق القمر وقرأ التفسير طبعا موجود في تفسير بلغته الإنجليزية. وطبعا في كل اللغات الحية موجود فيها الترجمة لمعاني القرآن. فالقمر انشق وينشق ليه واليمين وعشان ايه وقعد كأنه بيغني يعني. هو ده الدين اللي بيقول عليه؟ طب ادي اول حاجة قريتها فيه طلعت خرافة. ألقى المصحف من يدي وقام يفتح التلفزيون عاوز ينسى اللي هو فيه، لقى برنامج اللي أمامه هذا برنامج علمي، واحد مذيع بريطاني بيستضيف ثلاثة من علماء رواد الفضاء الأمريكاني اللي طلعوا أول رحلة واللي كلفتهم 100 مليون دولار، وقعد يزول 100 مليون والعالم فيه مجاعات وفيه فقر وفيه جهل وفيه مرض وفي كذا وكذا، وانتوا عشان تحطوا العلم الامريكي على القمر وانتوا مش مكفيكوا اللي حصل في يعني اللي انتوا يعني مسيطرين عليه في الارض عشان كمان تحتل القمر، وحيلك حيلك بالراحة، الموضوع غير كذا خالص. دي يعني اثباتات علمية وابحاث علمية وكذا وكذا. ده احنا اكتشفنا حاجة واحنا على سطح القمر، يعني لو التكاليف كانت اضعاف ما تستاهلش أو يعني تستحق أنه ننفق عليه. قال له إيه إن شاء الله الحقيقة دي؟ قال له شفنا القمر انشق من سطحه إلى عمقه، والشق فيه واضح، وبعتنا لعلماء جيولوجيا الأرض قال لهم إزاي الموضوع ده ويعني فسروهن ليه القمر منشق تمام. قالوا لا يمكن، ما لهوش تفسير عندنا إلا أن يكون قد القمر قد انشق يوما ما ثم عاد فالتأى. صاحبنا لسه بيقرأ اقتربت الساعة انشق القمر. الله، معقول بعد 1400 سنة ربنا يسخر رواد الفضاء الأمريكاني عشان يثبتوا حقيقة علمية في القرآن اللي أنا لسه بقول عليها خرافة؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والآية اللي كانت سببا عن الصد سببا في الصد عن الإسلام صارت هي السبب في دخول الإسلام، وصار هو شيئا ما شاء الله، صار بعد ذلك ايه رئيس مركز اسلامي كبير في بريطانيا، وغير اسمه واصبح اسمه محمد موسى فيكتور. وحكى الحكايه دي للدكتور زغلول النجار اللي كتب عنها في مقال من المقالات وفي كتب في كتاب من الكتب. فمحل الشاهد ايوه طلعوا القمر، والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق، في طبقات وفي رحلات لغاية لما يوصلوا القمر، لأنهم كان محاولات لغاية لما طلعوا القمر. كان قبل كده اللي قدروا يتعرفوا على المجموعة الشمسية وعلى مجرتنا الأرضية وعلى عدد من المجرات. وإحنا أيام الابتدائية كنا نقرأ إنه المجموعة الشمسية 7، النهاردة المجموعة الشمسية اكتشفوا 11 يعني حاجة تسمى المجموعة الشمسية، 11 كوكب يعني. حتى بعض العلماء قال ربما يكون هذا فيه إشارة في قوله تعالى إني رأيت 11 كوكبا، فهل ممكن يكون في ربط ما بين إني رأيت 11 كوكبا والمجموعة الشمسية 11 كوكب؟ الأرض يعني كوكب متواضع بالنسبة للكواكب التي حوله، عطارد والزهرة والمشترى وزحل والمريخ وإلى آخر هذه المجموعة. لو إيه والمجموعة دي بتكون ما يسمى بالمجرة، والمجرة دي العلماء تعارفوا على أن يسموها بالكوكب يسموها بالمجرة اللبنية أو الطريق اللبني، الطريق اللبني. وبعدين يقولوا هي مجرة متواضعة جدا بالنسبة لاثنين مليار مجرة تم اكتشافهم في جزء من العالم، جزء كده في جنب من جوانب الغلاف الجوي دون السماء الدنيا. فكان فيه لتركبن طبقا عن طبق علميا موجودا. لا، ما تستطيع لا ناسا ولا غير ناسا أن تكذب حقيقة شق القمر، وإن كذبتها من باب العداء للإسلام والمسلمين. إنما دي حقيقة ثابتة. أثبتوها غير إن هي موجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إما لتركبن طبقا عن طبق من بعد قوله تعالى فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق تعتبر إعجاز علمي من بين 1000 آية قرآنية تحدثك عن الإعجاز العلمي. دي إشارة خفيفة لطيفة فيما تبقى من الذاكرة أو فيما تبقى في الذاكرة من موضوع فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. أعود إلى الظلال مرة أخرى وأكمل معه السورة، لكني لما رأيت توافقا بين كلام الظلال وهذه الحقائق العلمية فأنا دخلت هنا بقدر من التصرف أو التوسع. طيب، قال فما لهم لا يؤمنون لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون في ظل هذه اللمحات الأخيرة والمشاهدات والجولات السابقة لها في السورة يجيء التعجيب من أمر الذين لا يؤمنون، وأمامهم هذا الحشد من موحيات الإيمان ودلائله في أنفسهم وفي الوجود، فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. أجل، فما لهم لا يؤمنون، إن موحيات الإيمان في لمحات الوجود وفي أحوال النفوس تواجه القلب البشري حيثما توجه وتتكاثر عليه أينما كان، وهي من الكثرة والعمق والقوة والثقل في ميزان الحقيقة، بحيث تحاصر هذا القلب لو أراد التفلت منها، بينما هي تناجيه وتناغيه وتناديه حيثما ألقى بسمعه وقلبه إليها. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهو يخاطبهم بلغة الفطرة ويفتح قلوبهم على موحيات الإيمان ودلائله في الأنفس والآفاق، ويستجيس في هذه القلوب مشاعر التقوى والخشوع والطاعة والخضوع لبارئ الوجود وهو السجود. إن هذا الكون جميل وموح، وفيه من اللمحات والومضات واللحظات والسبحات ما يستجيش في القلب البشري أسمى مشاعر الاستجابة والخشوع. وإن هذا القرآن جميل وموح، وفيه من اللمسات والموحيات ما يصل القلب البشري بالوجود الجميل وببارئ الوجود الجليل، ويسكب فيه حقيقة الكون الكبيرة الموحية بحقيقة خالقه العظيم. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. إنه لأمر عجيب حقا يضرب عنه السياق ليأخذ في بيان حقيقة حال الكفار وما ينتظرهم من مآل، فيقول بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يعون، فبشرهم بعذاب أليم. بل الذين كفروا يكذبون، يكذبون إطلاقا، فالتكذيب طابعهم وميسمهم وطبعهم الأصيل. والله أعلم بما يوعون، بما يكنون في صدورهم ويضمون عليه جوانحهم من شر وسوء ودوافع لهذا التكذيب، فبشرهم بعذاب أليم. يترك الحديث عنهم ويتوجه بالخطاب إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فبشرهم بعذاب أليم. ويا لها من بشرى لا تسر، ولا يودها متطلع إلى بشرى من بشير، إنما هو التهكم. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. في الوقت ذاته يعرض ما ينتظر المؤمنين الذين لا يكذبون فيستعدون بالعمل الصالح لما يستقبلون، ويجيء هذا العرض في السياق كأنه استثناء من مصير الكفار المكذبين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، وهو الذي يقال عنه في اللغة إنه استثناء منقطع، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لم يكونوا داخلين ابتداء في تلك البشارة السوداء ثم استثنوا منها، ولكن التعبير على هذا النحو أشد إثارة للانتباه إلى الأمر المستثنى. والأجر غير ممنون هو الأجر الدائم غير المقطوع في دار البقاء والخلود. وبهذا الإيقاع الحاسم القصير تنتهي السورة القصيرة العبارة البعيدة الآماد في مجالات الكون والضمير. رحم الله صاحب الظلال. تخيلوا هناك من يقول صاحب الظلال كافر وملحد وضال مضل. إنا لله وإنا إليه راجعون. وهكذا مضى بنا الظلال مستوعبا الوقت، وأنا كنت قد هممت أن أجعل مع الظلال المنار مثلا، المراغي ربما كنت تكلمت عنه. على كل حال أختم بالعمدة بابن كثير فيما تبقى من وقت يسير، لكن إذا احتجنا أن نزيد عليه نزيد، ولعله يعني تكون الزيادة من جنس اليسير إن شاء الله تعالى. إذن مع الختام مع ابن كثير مع سورة الانشقاق في نهاية المطاف حتى لا نطيل معها النفس جدا. سورة الانشقاق مكية. قال مالك عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة أن أبا هريرة قرأ بهم إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. رواه مسلم والنسائي من طريق مالك. وقال البخاري حدثنا أبو النعمان بسنده حدثنا معتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت له قال سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. ورواه أيضا غيره يعني مسلم وأبو داود والنسائي من طرق. طيب يقول تعالى إذا السماء انشقت وذلك يوم القيامة. وأذنت لربها وحقت أي سمعت لربها وأطاعت أمره فيما أمرها به من الانشقاق، وحقت أي وحق لها أن تطيع أمره لأنه العظيم الذي لا يمانع ولا يغالب، بل قد قهر كل شيء وذل له كل شيء. وإذا الأرض مدت أي بسطت وفرشت ووسعت. بالمناسبة هنا الكلام عن مد الأرض في الآخرة، لكن لو أخذت الآية على معناها العام كلمة مدت كقوله بسطت كقوله سطحت، وكل هذا يدل على كروية الأرض لا على أنها أرض لها أول وآخر. لكن الآية هنا في الآخرة بدليل الحديث إذا كان يوم القيامة ومد الله الأرض مد الأديم حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدمي، فأكون أول من يدعى، وجبريل عن يمين الرحمن، والله ما رآه قبلها، فأقول يا رب إن هذا أخبرني أنك أرسلته إلي، فيقول الله عز وجل صدق، ثم أشفع، فأقول يا رب عبادك عبادك في أطراف الأرض، قال وهو المقام المحمود. وألقت ما فيها وتخلت، أي ألقت ما في بطنها من الأموات وتخلت عنهم، قاله مجاهد وسعيد وقتادة. وأذنت لربها وحقت، أي كما فعلت السماء كذلك الأرض. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، أي ساع إلى ربك سعيا وعامل عملا فملاقيه، ثم إنك ستلقى ما عملت من خير أو شر. ويشهد له ما رواه أبو داود والطيالسي عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال جبريل: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه. ومن الناس من يعيد الضمير على قوله ربك، أي فملاقي ربك، ومعناه فيجازيك بعملك ويكافئك على سعيك. وعلى هذا فكلا القولين متلازم. قال العوفي عن ابن عباس: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، يقول تعمل عملا تلقى الله به خيرا كان أو شرا. قال قتاده: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، إن كدحك يا ابن آدم لضعيف، فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل، ولا قوة إلا بالله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فأما من أوتي كتابه بيمينه، المفسر لم يفسر هذه الآية لعله لوضوحها، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي سهلا بلا تعسير، أي لا يحقق عليه جميع دقائق أعماله، فإن من حسب كذلك يهلك لا محالة، كما في الحديث: من نقش الحساب عذب. قالت عائشة: قلت أليس قال الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ليس ذاك بالحساب، ولكن ذلك العرض، من نقش الحساب يوم القيامة عذب. وهكذا رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير. ثم ذكر روايات أخرى للحديث: من نوقش الحساب عذب، أو من حوسب عذب. قال ثم قالت: إنما الحساب اليسير عرض على الله عز وجل وهو يراهم. وفي الرواية الأخرى قوله عليه الصلاة والسلام في صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابه فتجاوز له عنه، إنه من نوقش الحساب يا عائشة يومئذ هلك. صحيح على شرط مسلم. فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، أي ويرجع إلى أهله في الجنة. قاله قتادة والضحاك: مسرورا، أي فرحان مغتبطا بما أعطاه الله عز وجل. وقد روى الطبراني عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم تعملون أعمالا لا تعرف، ويوشك العازب أن يثوب إلى أهله فمسرور ومكظوم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، أي بشماله من وراء ظهره، تثنى يده إلى ورائه ويعطى كتابه بها كذلك، فسوف يدعو ثبورا، أي خسارا وهلاكا، ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا، أي فرحا لا يفكر في العواقب ولا يخاف مما أمامه، فعقبه ذلك الفرح اليسير الحزن الطويل. إنه ظن أن لن يحور، كان يعتقد أنه لا يرجع إلى الله ولا يعيده بعد موته، قاله ابن عباس وقتادة وغيرهما. والحور هو الرجوع، بلى إن ربه كان به بصيرا، يعني بلى سيعيده الله كما بدأه ويجازيه على أعماله خيرها وشرها، فإنه كان به بصيرا، أي عليما خبيرا. فلا أقسم بالشفق. روى عدد من الصحابة إنه الحمرة، وقيل البياض، والشفق حمرة الأفق إما قبل طلوع الشمس وإما بعد غروبها كما هو معروف عند أهل اللغة، والحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة، فإذا ذهب قيل غاب الشفق، والشفق بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قريب من العتمة، والشفق الذي يكون بين المغرب والعشاء ووقت المغرب ما لم يغب الشفق. وفي هذا كله دليل على أن الشفق كما قاله الجوهري والخليل، ولكن صح عن مجاهد أنه قال في الآية هو النهار كله، وفي رواية عنه أيضا أنه قال الشفق الشمس، وإنما حمله على هذا المقارنة بينه وبين الآية والليل وما وسق. والليل وما وسق أي جمع، كأنه أقسم بالضياء والظلام. قال ابن جرير أقسم الله بالنهار مدبرا وبالليل مقبلا. قال ابن جرير وقال آخرون الشفق اسم للحمرة والبياض، وقالوا هو من الأضداد. قال ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وما وسق وما جمع، قال قتادة وما جمع من نجم ودابة. استشهد ابن عباس بقول الشاعر مستوسقات لو تجدن سائقا، قد قال عكرمة والليل وما وسق يقال ما ساق من ظلمة إذا كان الليل ذهب كل شيء إلى مأواه. والقمر إذا اتسق، قال ابن عباس إذا اجتمع واستوى، كذا قال عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير ومسروق وأبو صالح والضحاك وابن زيد. القمر إذا اتسق إذا استوى، قال الحسن إذا اجتمع إذا امتلأ، قال قتادة إذا استدار. معنى كلامهم أنه إذا تكامل نوره وأبدر أي صار بدرا جعله مقابلا لليل وما وسق. لتركبن طبقا عن طبق، قال البخاري عن ابن عباس حالا بعد حال، قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، هكذا رواه البخاري بهذا اللفظ. وهو محتمل أن يكون ابن عباس أسند هذا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه قال سمعت هذا من نبيكم صلى الله عليه وسلم، فيكون قوله هذا نبيكم مرفوعا على الفاعلية من قال، وهو الأظهر والله أعلم، كما قال أنس لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال ابن جرير بسنده عن ابن عباس قال كان يقول لتركبن طبقا عن طبق، قال يعني نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول حالا بعد حال، وهذا لفظه. واحتمل أن يكون المراد لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال، قال هذا يعني المراد بهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، فيكون مرفوعا على أن هذا ونبيكم يكونان مبتدأ وخبر والله أعلم. ولعل هذا قد يكون هو المتبادر إلى كثير من الرواه عن ابن عباس لتركبن طبقا عن طبق، قال محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤيد هذا المعنى قراءة عمر وابن عباس وابن مسعود وابن عباس وعامة أهل الكوفة، عامة أهل مكة والكوفة، لتركبن بفتح التاء والباء، أي لتركبن يا محمد سماء بعد سماء. أهو جالنا معنا مرتبط بالإسراء والمعراج، لتركبن يا محمد سماء بعد سماء. قال أبو ابن مسعود ومسروق أبو العالية طبقا عن طبق سماء بعد سماء، قلت يعنون ليلة الإسراء. قال أبو إسحاق والسدي عن رجل عن ابن عباس طبقا عن طبق منزلا على منزل، ويقال أمرا بعد أمر وحالا بعد حال. قال السدي لتركبن طبقا عن طبق أعمال من قبلكم منزلا بعد منزل، قلت كأنه أراد معنى الحديث الصحيح لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ وهذا محتمل. قال عبد الله لتركبن طبقا عن طبق، السماء تنشق ثم تحمر ثم تكون لونا بعد لون. قال ابن مسعود السماء مرة كالدهان ومرة تنشق. وعن ابن مسعود أيضا لتركبن طبقا عن طبق يا محمد، يعني حالا بعد حال. قال سعيد بن جبير قال قوم، قال قوم كانوا في الدنيا خسيس أمرهم فارتفعوا في الآخرة، وآخرون كانوا أشرافا في الدنيا فاتضعوا في الآخرة. قال عكرمة طبقا عن طبق حالا بعد حال، فطيما بعدما كان رضيعا وشيخا بعدما كان شابا، ورخاء بعد شدة وشدة بعد رخاء، وغنى بعد فقر وفقرا بعد غنى، وصحة بعد سقم وسقما بعد صحة. لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال، إن قدامكم لأمرا عظيما لا تقدرونه فاستعينوا بالله العظيم. قال ابن جرير بعدما حكى أقوال الناس في هذه الآية من القراء والمفسرين، والصواب من التأويل قول من قال لتركبن أنت يا محمد حالا بعد حال وأمرا بعد أمر من الشدائد، والمراد بذلك وإن كان الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم موجها جميع الناس، وأنهم يلقون من شدائد يوم القيامة وأهواله أحوالا، الله أعلم، يعني كل ذلك محتمل. أطال ابن كثير النفس في هذه الآية جدا، لكن هكذا هو بما أنه تفسير بالمأثور. ثم قال فما لهم لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، أي فماذا يمنعهم من الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر؟ وما لهم إذا قرأت عليهم آيات الرحمن وكلامه وهذا هو القرآن لا يسجدون إعظاما وإكراما واحتراما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم قال بل الذين كفروا يكذبون، أي من سجيتهم التكذيب والعناد والمخالفة للحق، والله أعلم بما يوعون. قال مجاهد وقتادة يكتمون في صدورهم، فبشرهم بعذاب أليم، أي فأخبرهم يا محمد بأن الله عز وجل قد عد لهم عذابا أليما. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا استثناء منقطع، يعني لكن الذين آمنوا أي بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم لهم أجر، أي في الدار الآخرة غير ممنون. قال ابن عباس غير منقوص، قال مجاهد والضحاك غير محسوب، حاصل قولهما أنه غير مقطوع، كما قال تعالى عطاء غير مجذوذ. قال السدي قال بعضهم غير ممنون غير منقوص، وقال بعضهم غير ممنون عليهم. وهذا القول الآخر عن بعضهم قد أنكره غير واحد، فإن الله عز وجل له المنة على أهل الجنة في كل حال وآن ولحظة، وإنما دخلوها بفضله ورحمته لا بأعمالهم، فله عليهم المنة دائما سرمدا، والحمد لله وحده أبدا، ولهذا يلهمون تسبيحه وتحميده كما يلهمون النفس. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وأقول وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وبذا نكون قد أتينا إلى ختام تفسير سورة الانشقاق مع ابن كثير بتصرف، وإلى السورة بتمامها، والحمد لله رب العالمين. اكتفيا بهذا القدر، برضو 10 و10 اللي بيقولوا عليها 20، ولا بيقول لك 10 و10 ولا تكون شيء 20 تبقى الساعة. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. وذكركم سجد التلاوة عقب الآيات التي تلوناها فيها آية السجدة وسفسرناها، فيمكنكم حتى يمكن للسامع أن يسجد ولو لم يستطع التالي أن يسجد، فالأمر أمامكم إن شاء الله. من لم يسجد أثناء الحلقة فالآن مع سنة العشاء مع قيام الليل مع كذا وإذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويله يا ويله. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فله النار. وده اسمه يعني بدل ما يقول فلي النار، الحديث قال فله النار، اسمه الالتفات في اللغة العربية. والحمد لله رب العالمين، سألكم صالح الدعوات. وبكذا الحمد لله خلصنا سورة الانشقاق، يعني بعدها إن شاء الله سورة المطففين، غدا الأحد إن شاء الله مع مجلس رياض الصالحين، وبالنهار إن شاء الله مع سورة البقرة. نسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد. اللهم اجعل أعمالنا صائبة لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.